بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن شاء الله تعالى درسنا في لقاء اليوم عن صلاة الجمعة. وبالنسبة للجمعة، معلوم أنه يوم من أيام الأسبوع اسمه الجمعة، وأيام الأسبوع لها أسماء لا يجهلها الناس، وإن كان طبعا كانوا لها أسماء في الجاهلية، ثم بعد ذلك سميت بالأسماء التي في الإسلام. يوم الجمعة يوم اختار الله عز وجل لهذه الأمة وهداهم إليه، حيث ضل عنه اليهود والنصارى، فاليهود السبت والنصارى الأحد، وهدى الله عز وجل هذه الأمة ليوم الجمعة، فهو يوم معظم يعظمه الله عز وجل، والمسلم يعظم كل ما عظمه الله، ومما عظمه الله عز وجل هو هذا اليوم، حتى إنه استحب فيه أمور كثيرة، وحتى إنه ليس يوم خير من يوم الجمعة، إذ هو خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه تقوم القيامة، وفيه أشياء عظيمة جدا وأمور، وحتى إن من تعظيمه من تعظيمه وجود صلاة اسمها صلاة الجمعة لا يشبهها صلاة من الصلوات كلها طول الأسبوع، وهي صلاة مستقلة، حتى إن من استقر في قلوب العوام فضلا عن العلماء والعارفين، استقر في قلوبهم تعظيم هذا اليوم وتعظيم هذه الصلاة، حتى إن بعض من يترك الصلاة لا يكاد يترك الجمعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. فالودع الترك، فإذا لم ينتهي من يترك الجمعة، وقد جاء في بعض الروايات ثلاثة جمعة متتاليات من غير عذر، أن من ترك ثلاثة جمعة متتاليات من غير عذر فقد جاء أنه يختم على قلب، طبع الله على قلبه. فهذا كله يدل على ماذا؟ يدل على أهمية هذا اليوم العظيم، وأن الإنسان يتفرغ له ويستعد له، وهو عيد الأسبوع. كما أن لدينا عيد للمسلمين في كل عام، فعيد الأسبوع هو يوم الجمعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ ثوبين خاصين ليوم الجمعة وللوفود إذا قبل الوفود، فلهذا هذا اليوم اعتبار عند المسلمين. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وفي الحديث المشهور الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، ثم امتنع عن ذلك لما فيها من النساء والصبيان. فاللفظ جاء عن الصلاة، وفي بعض الروايات الجمعة، وبعضهم قال المقصود بالصلاة في رواية الصلاة أنها يوم الجمعة، أنها الجمعة، فدل على شدة الأمر، حتى كاد وهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليهم بيوتهم لتركهم الصلاة، لا يشهدون الصلاة، لتركهم صلاة الجمعة. وبعضهم قد يفسرها بصلاة الجماعة، لكن لأن لورود رواية الجمعة أو لتفسير بعضهم الصلاة بالجمعة ناسب أن نستشهد به هنا. وهذه الجمعة لها شروط، إذا توفرت وجبت على الإنسان أن يصليها. من هذه الشروط وعلى رأسها الإسلام، فيتجب على المسلم والحرية أن يكون حرا، فإذا تجب على الحر ولا تجب على العبد، والبلوغ بحيث لا تجب على الصبي، والعقل فلا تجب على المجنون، والذكورة بمعنى لا تجب على المرأة، والصحة إيش الصحة؟ لا تجب على المريض، نعم. والإقامة أن يكون في دار إقامة. ما معنى دار إقامة؟ أن يكون في مكان فيه أبنية يستوطنها الإنسان، وهذه الأبنية متقاربة غير متباعدة، وفيها سوق للبيع والشراء، وفيها من أيضا ينظم أمرها كأمير أو حاكم أو نحو ذلك. هذا إذا وجد وتسمى المدينة، وقد تخلو عن سوق أو كذا وتسمى قرية، لكن في كلا الصورتين، قرية كانت أو مدينة، ما دامت أبنية متقاربة فإنها دار إقامة، وسواء كانت الأبنية هذه من حجارة أو من طين أو من خشب لا فرق، لكن إذا كانت أبنية متقاربة من خيام هذه تختلف. قالوا أهل الخيام ليس عليهم جمعة، لا تجب عليهم، بل حتى لو صلوها ما تصح منهم، لأنها ليست هي ليسوا مخاطبين بها، هم مخاطبون بالظهر، أقصد أهل الخيام. والسبب في ذلك أن أهل الخيام لا يستقرون في مكان، وبيوتهم هذه مدعاة للإزالة، فهم لا يستقرون لا صيفا ولا شتاء، بل بعضهم قال ما داموا أهل خيام حتى وإن لازموا المكان صيفا وشتاء لا جمعة عليهم. لماذا؟ قال لأنهم أصلا عبروا بكلمة، يقولون لأنهم مستوفزين. إيش مستوفزين؟ الشخص المستوفز هو الذي تجده لا يقعد قعدة مستقرة، جلسته ليست جلسة مستقرة، مستوفز مستعد للانطلاق. رأيتم ذاك الذي يكون في حلبة السباق كيف يصطفون، كيف تكون هيئتهم عندما يريدون أن ينطلقوا للسباق؟ متحفز حتى ينطلق، يعد واحد ثم يقوم يتحرك، اثنين يتحرك أعلى، ثلاثة يطلق الصافرة فينطلق، فهذا مستوفز، نعم. إذن عرفنا الآن هذه الشروط، وعرفنا أن المرأة لا تجب عليها الجمعة، لكن إن صلت الجمعة صح منها. إذن عندنا شروط وجوب وعندنا شروط صحة، هذا الفرق بين قولنا شروط وجوب وشروط صح، بمعنى أن المرأة ليست ممن يجب عليها الجمعة، لكنها لو صلت صح، فليست فالذكورة إذن الذكورة شرط وجوب وليس شرط صحة، إنما شرط وجوب. لماذا؟ لأن المرأة لو صلت صح منها، فلا نقول في الذكورة أنها شرط صحة، وإنما نقول أنها شرط وجوب. إن شرط أن تكون في جماعة، تكون صلاة الجمعة في جماعة. يعني ما يمكن، ما يتصور أن تصلي الجمعة منفردة. كل الصلوات قد يصليها الإنسان منفردة، أما الجمعة فلا. ولذلك لو فاتت الجمعة وأن الإنسان فاتته صلاة الجمعة أو خرج وقتها وهو لم يصليها بعد، فإنه يصليها ظهرا. ومن هنا ذكروا في بعض شرائطها التي هي شرائط الفعل وليست شرائط وجوب، ذكروا ما قلنا من دار الإقامة، وذكروا الوقت. وذكروا الوقت بمعنى أنه إذا خرج الوقت لم تصح أن تصلى الجمعة، بل يصلي ظهرا. وذكروا أيضا العدد بمعنى أنه لا بد أن يكون العدد 40 فما فوق، فلو قل عن 40 فإنه لا يصلون جمعة ويصلون ظهرا. هكذا قال من اشترط هذا العدد، وإن كان بعض الفقهاء لا يشترط، وهو الأقرب أنه ما دام وجد جماعة كله يعني فإنه يصح منه جمعة. بمعنى مثلا 3 والخطيب الرابع، وبعضهم قال 2 والخطيب الثالث، فإذا وجد هؤلاء صحت منهم الجماعة فتصح منهم الجماعة. لكن يعني كثير من أهل العلم اشترط العدد 40. فعلى كل حال يحرص الناس على أن يصلوا إلى هذا العدد حتى لا يدخلوا في الخلاف. وهم أخذوا هذا العدد من وجود يعني بعض الأحاديث، كقول كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه: أول من صلى بنا الجمعة في نقيع الخضمات، هذا في المدينة وكان اسمه نقيع الخضمات، يقول: أول من صلى بنا الجمعة في نقيع الخضمات أسعد ابن زرارة، وكنا 40. هذا الشاهد، وكنا 40. وأيضا عندنا حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: مضت السنة أن في كل 40 فما فوقها جمعة. فمن احتج بهذه الأحاديث أخذ بالعدد 40، ومن رأى أو تأولها أو كذا فإنه يقول المقصود وجود الجمع، وهذا الجمع يصدق على 2 أو 3 فما زال. طيب، تعرفنا الآن على هذه الشروط. بقي أن يقال أن الشخص الذي يقدم على بلد، وهو الذي يسمونه الغريب، لو جاء إلى بلد وأقام بهذا البلد واتخذه وطنا، هل يكون حكمه حكم أهله في الجمعة؟ الجواب نعم. طيب، لو أنه قدم وهو يسمى غريبا وقدم إلى بلد إلا أنه لم يتخذه وطنا، بل العزم لديه قائم على الرجوع إلى بلده، يعني بعد مدة، مثل التاجر، مثل الذي جاء يتفقه في دينه ثم يريد أن يعود، مثل الذي خرج من بلده هروبا مثلا من الظلم الذي وقع على أهل البلد فخرج، لكن العزم أن يعود، فهذا هل تلزمه الجمعة أو لا تلزمه؟ الحقيقة هذا وإن لم يتخذه وطنا، لكنه ما دام قد جلس مدة ولو أن عزمه على الرجوع قائم إلا أنه تلزمه الجمعة. لكن قالوا هذا بالذات وإن كانت تلزمه الجمعة لكن لا تنعقد به، معنى هذا الكلمة لا يكون محسوبا من 40. أعطيكم حادثة وقعت من بعض الدعاة. مجموعة من الدعاة سافروا إلى مكان في يعني صحراء فيه خيام لبعض الناس، وصادف يوم من أيام كان جمعة، فقالوا إذا نستغل نصلي بهم جمعة فنعلمهم الجمعة ونضمن الجمعة يعني ما نريد أن نتكلم به في دعوته. ثم مضى على فعلهم هذا بعد ذلك سنة كاملة، وكأنهم سمعوا شيئا حول هذه المسألة فسألوا، فأفتاهم أهل العلم، أفتاهم بأن يعيدوا صلاتهم ظهرا، وإذا استطاعوا أن يبلغوا أهل الخيام أولئك فليبلغوهم ليعيدوها ظهرا، هذا بعد سنة كاملة. إذن فرق بين أن نقول تنعقد به وتصح منه، لكنها يعني قد تصح منه ولا تنعقد به، فنفرق بين لفظ تنعقد وبين تصح. الذي تنعقد به لابد أن يكون مسلما حرا بالغا عاقلا ذكرا صحيحا مستوطنا، يعني مقيما في بلد فيه أبنية ويسمع النداء سنة الجمعة، عرف، وأن يكون العدد 40 عندما يشترط هذا العدد، وأن يكون في الوقت، وهذه الشروط ذكرناها لك. وإذا كان كذلك انعقدت بهؤلاء الجمعة وعليه، فالمسافر لا تنعقد به، المرأة لا ينعقد به، العبد لا تنعقد به الجمعة، الذي هو حول المصر لكنه في مكان بعيد ولا يسمع النداء، يعني في طرف المدينة طرف ولا يسمع النداء، هذا أيضا قالوا لا تجب عليه الجمعة. نعم، لو ذهب وصلى تصح، لكن هو لا تجب عليه وبالتالي لا تنعقد، لكن تصح منه. فكأننا نقول كل من لم يجب عليه الجمعة لا تنعقد، كل شخص ليس داخل في الوجوء، ليس هو ممن تجب عليه الجمعة، فالجمعة لا تنعقد به، لكنها تصح منه. ولذلك اختلفوا في مسألة شخص سافر من أهل العلم، ممن يعرف بالعلم وكذا، وسافر إلى بلد أهله طبعا أهل بلد يعني مصر من الأمصار، وسافر إلى هناك، فلما رأوه قدمه أهل الناس في الخطبة وقالوا أنت يعني عالم وكذا، فرصة فاخطب بنا. الآن هو مسافر، ونحن عرفنا أن المسافر لا تنعقد به الجمعة، ثم خطب به، هنا هل تنعقد الجمعة ولا تنعقد؟ المسألة فيها خلاف. فكان صلاة الجمعة، طبعا صلاة الجمعة كشأنها من الصلوات الأخرى أركانها هي نفس الأركان، لكن تزيد الجمعة بركن الخطبتين، فالخطبتان ركن في صلاة الجمعة، والجلوس بينهما يتبع ذلك الركن بين الخطبتين. يعني لو أن شخصا خطب الخطبة الأولى مثلا ثم سكت ولم يجلس، ثم خطب الثانية يقال له لا بد أن تجلس لأنك تتبع الركن من غيره، هذا الركن الأول. الركن الثاني طبعا الأركان ليست على الترتيب، فنقول مثلا الأركان التي ذكروها أن تشتمل الخطبة على حمد الله عز وجل والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، 3 الوصية بتقوى الله عز وجل، 4 الدعاء، ويكون الدعاء طبعا دعاء للمؤمنين وللمسلمين، 5 أن تشتمل على قراءة آية من القرآن. إذن هذه أركان الخطبة، والخطبة نفسها من أركان الصلاة، صلاة الجمعة. إذن نحن الآن في الركن الأول من أركان صلاة الجمعة وهو الخطبة، ثم عددنا لكم أركان الآن الخطبة الخمسة، بحيث تشتمل هذه الخطبة على كل خطبة لا تشتمل على ذلك فقد تبطل عند بعض الفقهاء، فعلى الخطيب أن يراعي ذلك. والشأن ليس في الخطيب الذي يستعد، الشأن في خطيب قيل له اخطب لغياب الخطيب الأساس فصعد المنبر ولم يأتي بهذه تغيب عنه، فعليه أن يدرك هذا وأن يستحضر حمد الله، الصلاة على رسوله، صية بتقوى الله، والدعاء، وقراءة شيء من القرآن. فإذا لم يكن يحفظ فليأخذ قرآنا من المسجد ويتلو آية، ولتكن آية الأمر بالتقوى مثلا يكفيها. طبعا الركن الثاني أن تكون صلاة الجمعة ركعتين، هذا أركان صلاة الجمعة، وما عددناه من الخمسة أركان هي أركان الخطبة نفسها. طيب، قالوا هناك آداب وهيئات تعلق بصلاة الجمعة، وذكروا منها الغسل، وقد جاء طبعا في الحديث غسل الجمعة واجب على كل مسلم. الغسل يتأكد على المسلم يوم الجمعة، خاصة إذا كان الجو حارا ويذهب المسجد وهو متعرق فيؤذي برائحة العرق من بجواره، هذا يتأكد في حقه، بل يعني قد يجب في حقه ويأثم إذا لم يفعل. ومن هنا اختلف العلماء في الغسل هل هو واجب أو غير واجب، فالجمهور على استحبابه استحبابا مؤكدا، والغير هناك من رأى أنه واجب وليس مستحب بل هو واجب. ذكروا أيضا من الهيئات والآداب تنظيف الجسد، تنظيفه يعني بغير الماء، أظافر، تقليم أظافر مثلا، نتف شعر كذا، وذكروا الطيب أيضا من الآداب والهيئات أن يتطيب الإنسان، وذكروا أن يلبس أحسن ثيابه، وكلما كانت الثياب بيض يكون أفضل اللون البياض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه من الثياب اللون الأبيض. نعم، من صنع ذلك فقد رتب عليه في الحديث أجرا عظيما، لا سيما إذا جاء إلى المسجد ولم يتخطى الرقاب، لأن تخطى الرقاب معصية ويأثم عليه الإنسان، وعليه أن يصلي في المكان الذي ينتهي إليه. فهذه لابد أن يراعيها الإنسان في مسألة الجمعة حتى لا يفوته الأجر الذي جاء فيه في ذلك، الذي يغتسل ثم يتطيب من طيبه في بيته ثم يمشي ولم يركب ثم صلى ما كتب الله له ولم يفرق بين اثنين. إذن هم أخذوا هذه الأمور كلها من هذا الحديث، فهذا إذا جلس بهذه بعد أن استوفى هذه الأمور وجلس يستمع للإمام حتى يفرغ من خطبته وصلى معه، جاء في الحديث غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام، هذا حديث صحيح مسلم. بقي مسألة واحدة وهي الذي يدخل المسجد والإمام يخطب، طبعا من دخل المسجد يصلي تحية المسجد، هل يصلي هو مأمور باستماع الخطبة؟ وفي قوله تعالى يقرئ القرآن فاستمعوا له وأنصت، قالوا هذه الآية خاصة بيوم الجمعة وبصلاة الجمعة وخطبة الجمعة، فالقرآن هنا مقصود به القرآن يوم الجمعة يعني في الصلاة، قالوا تشمل الخطبة مع الصلاة، فاستمعوا له وأنصتوا. ومن هنا لو دخل شخص والإمام يخطب هل يصلي تحية المسجد أو لا يصلي؟ قالوا يصلي ركعتين ويخففهما حتى لا يذهب عليه الأساس وهو سماع الخطبة، بل إن بعض العلماء قال لا يصلي يجلس مباشرة لأن سماع الخطبة أولى، لكن الأقرب ما ذهب إليه من قال أنه يصليها خفيفة. ولذلك من كان في 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 المسجد وقبل أن يأتي الخطيب وصلى ما كتب له ثم جلس يستمع، فليس له أن يقوم يصلي ركعتين كما يصنع بعض الجهال يصنع هذا، يقوم يصلي ركعتين والإمام يختم، هذا تقوم وأنت كنت في المسجد أصلا، فقيامه هذا إثم ولا يؤجر على هذه الصلاة، لأن واجب هذا الواجب الآن عليه واجب مضيق وليس موسع، واجب مضيق لا يسع فعله غيرها من جنسها ولا حتى من غير جنسها. وقد جاء نص الحديث الذي هو من تكلم يوم الجمعة فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، الذي يتكلم والإمام يخطب هذا يأتي باللغو، ومن أتى بهذا اللغو فلا جمعة له. إذن من باب أولى الذي يأتي ما دام هذا في حق من يأتي والإمام يخطب فيصلي ركعتين خفيفتين، فالذي يأتي قبل فإنه يصلي ما شاء أن يصلي ما كتب الله له أن يصلي ثم يجلس ويستمع للخطبة. وهنا صورة قد تحدث كثير عند كثير من الناس وقد تمر عليكم، وهي أن الإنسان قد يدخل مع الأذان الثاني، أذان يوم الجمعة الثاني الذي تعقبه الخطبة، فماذا يصنع كثير من الناس؟ ماذا يصنع؟ ينتظر حتى ينتهي الأذان ثم يصلي، فإذا بدأ في الصلاة بدأ الخطيب في الخطبة، وعليه فالأولى، لأن هنا مصلحة أولى من مصلحة، وهنا مثلا واجبان، واجب مقدم على واجب، فإذا تزاحمت المصالح وتزاحمت واجبات فالفقه كل الفقه أن نقدم الأكثر مصلحة على الأقل مصلحة. هنا مسألة كنت أريد أن أشير إليها، وهي هل تصح خطبة الجمعة بغير اللغة العربية؟ سأعلمكم قاعدة في الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات، الألفاظ المعتبرة يعني متى يعتبر باللفظ ومتى لا يعتبر به. عندنا ثلاثة أقسام، اسم يعتبر لفظه ومعناه، لا بد من اللفظ والمعنى حتى يعتبر، فإذا اختل شيء لا. وهذا خاص بالقرآن الكريم، إذا لا، هذا بالنسبة إيش للتلفظ باللغة العربية، فما يعتبر لفظه ومعناه هو القرآن الكريم، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يتلى القرآن الكريم بغير لغاته العربية، بغير اللغة العربية أبدا لا يجوز إطلاقا، وهذا إجماع. لماذا؟ لأن القرآن الكريم معجز ولا يمكن أن يكون الإعجاز في غير لغة العربية. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه لا تجوز ترجمته بلغة أخرى، الذي يجوز هو ترجمة المعنى لا ترجمة اللفظ. القسم الآخر ما يعتبر فيه المعنى دون اللفظ، يعني الفظه كما تشاء بلغة العربية العرب بغير لغة العرب، كل طائفة بلسان قومها، فالمقصود المعنى، فإذا فهم المعنى اعتبر ولا يقصد فيه اللفظ، وبالتالي يعتبر فيه المعنى دون اللفظ، وهذا كألفاظ العقود، كألفاظ العقود بيع شراء طلاق نكاح كذا. فلو أن عاجم عقد النكاح بلغتهم صح، لو أن حتى لو أن شخصا عربيا في بلاد العجم عقد يعني عقد له على امرأة ليست بعربية، أو هي هو وهو وهي كلاهما عربيات وعقد لهم عند شخص ليس بعربي وتكلم بلهجته بلسانه يصح، لأن هذا مما يعتبر معناه دون لفظ. بقي قسم ثالث وهو ما يعتبر فيه اللفظ مع القدرة عليه، ويصح في حالة العجز فقط، يعني مع القدرة لا بد من اللفظ وإلا لا يصح إلا في حالة واحدة وهي العجز، وهي العجز. وهذا مثل ماذا؟ مثل التكبير والتسبيح والتهليل والدعاء، هذا كله ما دمت قادرا عليه لا تجوز ترجمته بلفظ، لا تجوز ولا يصح، ومنها خطبة الجمعة، ومنها خطبة الجمعة. فهذه الأشياء مع القدرة عليها لا تصح بغير العربية، إنما تصح في العجز. لذلك الذي يخطب ينظر إن كان هو أعجميا لا يستطيع العربية ولا تسهل معه فتصح منه، وإن لم يكن كذلك فهنا تأتي مسألة حقيقة جديرة بالاهتمام، وهي أن لو أن شخصا يعرف العربية تماما ويستطيع أن يخطب بالعربية، لكنه طلب منه أن يخطب لأناس لا يعرفون إلا الإنجليزية مثلا، وهو يعرف الإنجليزية لأن أصله مثلا من تلك البلاد أو أنه دارس لهذه اللغة، ثم خطب لهم بهذه اللغة، الآن مشكلة. نحن قلنا أنه أن هذا القسم وهو الذي يعتبر فيه اللفظ مع القدرة عليه هذا قادر ولم يعجز، ونحن قلنا إنما يصح هذا القسم إذا عجز عنه وهو لم يعجز، فهل تصح منه أو لا تصح؟ الحقيقة ممكن أن نقول إذا كان الذي أمامه يفهمون العربية فلا تصح منه، وإن كان الذين أمامه لا يفهمون أبدا بالكلية أبدا فهو في حكم العاجز، فهو في حكم العاجز، فيضطر اضطرارا أن يتكلم بلغة الناس الذين أمامه، فيرجى أن لا حرج عليه في ذلك لأنه محسن في هذا الأمر، محسن في هذا، والله أعلم. وبهذا نختم، صلى الله وسلم وصحبه.